بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. طيب، عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله أخوي علي.
الله يحفظك شيخ عزيز. عندي سؤال واحد فقط.
تفضل.
أشكل علي يا شيخ، قريت حديثين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف نجمع بينهما؟ يعني حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات كتبها الله العباد، في آخر الحديث إن شاء عذب وإن شاء غفر له، وفي حديث ثاني حديث عمرو بن العاص حشر مع فرعون وهامان وبي الخلف. يعني الحديث الأول يظهر أنه مسلم، والحديث الثاني يظهر أنه كافر، فكيف نجمع بين الحديثين؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا لك شيخ.
الله يحييك، مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل مجرد سماع صورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يجزئ عن قراءتها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن القول على الله بغير علم شد من الشرك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عذرا يا شيخ، أنا ما أطلب تفسير الحلم، لكن سؤالي ناتج عن هذا الحلم.
إيه.
فإذا تسمح لي.
تفضل.
أنا اللي شفته أنه أحد أفراد عائلتي تعرض للخطر، وفجأة يعني نجا من عنده، فأنا قلت أنه نويت أنه أذبح شيء لوجه الله تعالى نتيجة هذا البيت. يعني من فرحتي فنويت هذه النية داخل الحلم.
أثناء الحلم قلت الكلام هذا؟
بنيتي، ما نطقت به، لكن هو بنيتي. أنا قلقت وقلت أنا هذا الشيء أسوي بالحقيقة.
نعم.
السؤال هو أنه عندي أقرباء إلي بعيدين عني، ما أقدر أنا أوصل لهم، لكن أقدر أحول لهم مبلغ من المال يقومون بهذا العمل، يعني يدفعون شيء لوجه الله، ذبيحة لوجه الله، هم يستفيدون من أجله لأنه أيتام.
إن شاء الله يا أختي
هدى. وحالتهم المادية ضعيفة يعني.
إن شاء الله.
إذا أني أسوي أشكرك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا فوزي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
أولا، أنا عندي قط عنده تقريبا عام وست شهور، والآن بدأ يقلقنا في البيت، يعني كل مرة يتبول في مكان. هل يجوز أن أستأصل الخساتين بما تبقاش يعني
هذا قط؟ ها،
قط. نعم قط.
طيب.
نعم
نعم. السؤال الثاني.
سؤال ثاني شيخ، هل يجوز الاستثمار الآن خرجت هذا بيتكوين، هذه نحطوا فيها نحطوا النقود ومرة تربح مرة تخسر، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله يا أم فوزي.
وكذلك إذا كنت معرف بلي إنسان أعطاني هدية، بس الهدية هذيك المصدر هذه الفلوس على الإنسان ما هيش حلال.
أعطاك هدية؟
نعم، ومن بعد عرفت بأنه الفلوس ليست من مصدر حلال.
أها.
وهذا الإنسان كما نقبلش من عنده الهدية، كأنه يزعل ولا يخجل على نفسه، لأنه هو يعلم بأنه فلوسه مش حلال. دائما يقول لي ادعي لي ربي سبحانه يعفو علي. ادعي له يا شيخ.
إن شاء
ربي بارك فيك إن شاء الله.
إن شاء الله. أهلا وسهلا أختي. تفضل يا هالة. هالة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أنا دي قصة يعني.
تفضلي هالة. هالة.
أنا وسواس.
اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون يا هالة، اسمعيني من الهاتف فقط. تفضلي. أين ذهبت يا هالة؟ راحت هالة. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
على شيخ، شخبارك؟
حياك الله.
الله يحييك.
تفضلي
يا شيخ. أنا قبل سألتك سؤال من زمان، بس السؤال أنا سألتك وأنت جاوبته بالعكس، فأنا أبي أعيده بس.
يلا.
شيخ، إذا واحد خذ من لحيته من العوار وخذ أقل عن القبضة، مو يعني أكثر من القبضة، مثل فعل ابن عمر رضي الله عنه، لا أقل.
إيه.
فهمت علي؟
أيوة.
هذا اللي أقصده. هنا يعني يتحقق الإعفاء.
طيب يا أحمد.
مشكور شيخ.
حياك الله. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخ أبو محمد من ليبيا، أبو محمد والأخت أسماء من الأردن، وأم عبد الرحمن من دبي، وحمدان من أبوظبي. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم، أبدأ اليوم بأسئلتهم. أبو محمد يقول: عندنا للأهل ذهب يلبسونه وشيء من هذا القبيل، يقول بعد فترة وجدوا هذا الذهب ملفوف عليه شيء من الشعر، يقول هل هذا سحر، هل هذا جن، هل هذا كذا يفعل هذا الشيء أم لا؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأهلك إذا رأوا الذهب عليه شيء من الشعر فهذا يعود لأحد سببين. السبب الأول طبيعي، وهو أنه يتساقط شعر على الذهب، أو يكون في الصندوق شعر فيلتف على الذهب، طبيعي جدا، يعني أمر طبيعي معلوم، يعني بالنسبة للشعر كيفية التفافه وشيء هذا من هذا القبيل، فلا تقلق من هذا الأمر. الأمر الثاني إذا كان والله لا الصندوق نظيف وما يستعمل، ومتأكدين الأهل بأنه يعني هذا الذهب سليم، ما وضع في مكان في شعر، أو المرأة ما استعملته فترة طويلة والصندوق نظيف، قد يكون هذا شيء من السحر، قد يكون هذا شيء من السحر، خاصة إذا وجد فيه عقد. فالحل أنكم تأتون إلى هذه العقد وتحلونها وتنفثون فيها ب المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقد يكون فعل فاعل أو فعل جن مثلا، ما يستبعد ذلك، بارك الله فيك. لكن قبل ما تأتون إلى المرحلة الثانية تأكدوا من المرحلة الأولى أو الأمر الأول اللي ذكرته لكم. أسماء من الأردن تقول لي: يعني بالنسبة لماء زمزم لو خلطناه في ماء عادي، يعني هل يكون نفسه يعني ماء زمزم؟ أختي أسماء بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لماء زمزم إذا خلط بماء آخر فإن هذا الماء العادي يكتسب الخير، أو عفوا يكتسب البركة من ماء زمزم، لأن ماء زمزم ماء مبارك، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، ولذلك يكتسب ويسمى ماء زمزم. لكن بالنسبة للفائدة لن تكون بقدر الفائدة إذا كان ماء زمزم غير مخلوط، إذا كان ماء زمزم غير مخلوط، وإنما تذهب بعض الفائدة ويذهب بعض الأثر بالنسبة لماء زمزم على قدر اختلاطه بهذا الماء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أسماء من الأردن أيضا تقول: جارتها قالت يعني ممكن للمرأة الحائض أن تلمس المصحف من حيث الجلدة، تقول يعني هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أختي أسماء بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم وحكي الاتفاق وبعضهم حكى الإجماع على أن المرأة الحائض لا تلمس المصحف. الخلاف في قضية القراءة، هل تقرأ المرأة الحائض القرآن أم لا؟ وهذا ذكرته كثيرا في هذا البرنامج، وذهبت إلى أن الراجح من قول أهل العلم أن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ، كأن تكون معلمة أو محفظة أو طالبة، أو تكون ترقي نفسها مثلا، أو عندها ختمة يعني ممن هي تواظب على قراءة القرآن والختمات، لها ذلك ولله الحمد، لكن من دون مس للمصحف. في قول يعدونه شاذا أنها لا تمس المصحف سواء الجلدة أو الورق، لأن المصحف إذا أطلق يطلق على هذا الكتاب بجلده بورقه بحروفه، ولذلك قولي لها يعني لا تأخذ، لا تترخص بمثل هذا القول وتلبس قفاز مثلا
أو تقلبه بمسطرة أو بشيء من هذا القبيل، بارك الله فيك وفيها. أم عبد الرحمن من دبي تقول: أنا صليت العشاء وبعد ما انتهيت من الصلاة شكيت هل صليت ركعتين أو أربعة، يعني الناس قالوا لي عيدي وناس قالوا لي لا تعيدين، تقول ما العمل؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا انتهى من الصلاة، صلى وانتهى من الصلاة ثم طرأ عليه الشك، هو أموره طيبة، أموره طيبة، صلاته يعتقد ويغلب على ظنه أن جابها كاملة، ثم بعد الصلاة جاه الشيطان وقال: ها أنت صليت ركعتين ما صليت أربع، يترك هذا الأمر، فالشك مطروح ولا يلتفت إليه وتلهين عنه ولا تعيدين صلاتك بارك الله فيك. أما إذا أنت أثناء الصلاة قبل السلام شكيتي قلتي والله أنا حاسة أني صلاتي فيها نقص، ها وأنت في الصلاة الأصل أنك تقومين وتكملين، سلمتي وأنت ما زال الشك يراودك، والله غريب أنا في شيء في الصلاة حاسة أني ما صليت إلا ركعتين، نعم تقومين وتجيبين ركعتين ما دام عندك ظن غالب والشك تحول إلى ظن غالب، ها تجيبي ركعتين وتسلمين وتسجدين بعد السلام. إذا كان عندك وسواس، يعني دائما أنت بعد كل سلام يجيك الشيطان يقول لك ترى ما صليت إلا كذا، لا تلتفتين له ولا ترجعين، لأن في هذا طاعة للشيطان، والله جل وعلا أمرنا بمعصية الشيطان. أنا بالأمس مع عبد الرحمن سألت قلت لك دائما تقولي لي لا أحيانا، فما دام أنك انتهيت من الصلاة وبعدين جاك الشك بعد ما سلمتي ما تعدين الصلاة بارك الله فيك. حمدان من أبو ظبي بالأمس يقول: أنا حاب أني يعني أتسبح بدل الوضوء، يقول أجعلها مرة واحدة، يجوز هذا؟ حمدان بارك الله فيك، عندنا طبعا الغسل على نوعين، غسل واجب وعندنا غسل شرعي وغسل عادي. الغسل نوعين، غسل شرعي وغسل عادي. الغسل الشرعي على نوعين، واجب ومسنون. الواجب مثل إيش؟ غسل الجنابة، غسل الحيض بالنسبة للمرأة، غسل النفاس بالنسبة للمرأة، زين؟ هذا غسل واجب. الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم، غسل العيدين مثلا، هذا يسمى غسل عند دخول مكة، هذا يسمى غسل مسنون، غسل مسنون. الغسل العادي ما هو؟ غسل التنظف والتبرد مثلا، مثل يعني ما ذكرت أنت بارك الله فيك، تقول بدل ما يعني أتوضأ خليني أتسبح، هذا يسمونه غسل عادة، غسل عادة. طيب نجي للتفصيل، الغسل الواجب لا يشترط فيه الوضوء وإنما يسن، يعني واحد عليه جناب وحب أنه يغتسل ها وما يحب ما بغى يتوضأ ما في شيء، لماذا؟ لأن مخاطب بالغسل لا بالوضوء، لكن الأكمل والأفضل والأحسن أن يتوضأ قبل الغسل، هذا الجنب والحائض والنفس الأفضل يتوضون قبل وبعدين يغتسلون، زين؟ هذا الغسل الواجب. الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة، غسل العيدين، وغسل الدخول مكة مثلا، الإنسان عنده نسك حج أو عمرة، هذا ما يكفي الغسل، لابد أن تأتي بالوضوء، ولذلك الإنسان إذا راح للجمعة اغتسل فقط ما يكفي، لابد أن يأتي بالوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، وهذا غسل مسنون، والآن اللي يغتسل ما يرتب بين أعضاء الوضوء. طيب نجي لغسل العادة، غسل العادة غسل التبرد، غسل التنظف، إنسان كان يتريض وبعدين جاء وقال بدل ما أتوضأ خليني أغتسل، ما يجوز، ما يرفع الحدث، هذا الغسل ما يرفع الحدث بارك الله فيك، لأن هذا غسل عادة. ولذلك الطريقة السليمة أنك تتوضأ قبل الغسل وتغتسل، أو بعد ما تغتسل تتوضأ وأنت تحت الدش بارك الله فيك، هذا حلها. وما يفعل الآن كثير من الناس خاصة جنس الشباب اللي يعني يتريضون وكذا، خطأ، اللي يأتي فيغتسل ويروح للصلاة ما يصلح، لابد من الوضوء، لأن هذا الغسل غسل عادة ما يرفع الحدث، لابد من نية ولابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، وبعدين تغتسل أو تأخر الوضوء بعده الغسل بارك الله فيك. علي من السعودية يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث عبادة بن الصامت في مسألة تارك الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والحديث الآخر حديث عمرو بن العاص يعني بالنسبة لتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لحديث عمرو بن العاص حديث مختلف في إسناده، فمن أهل العلم من يذهب إلى تضعيفه ومن أهل العلم من يذهب إلى تحسين إسناده. نحن الآن نتكلم لا ندخل في طريقة الحكم على الأحاديث من جهة الإسناد، لأننا إذا حكمنا على أحد الحديثين يعني تبين الجواب. الآن نقول كيفية الجمع، الجمع بين هذين الحديثين. طبعا بالنسبة لحديث عبادة هذا يذهب إليه جماهير أهل العلم على أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا لا يكفر، وأنه يكون تحت مشيئة الله تعالى، وإن شاء عذب وإن شاء غفر، لك بقية الذنوب والكبائر يعني كبقية كبائر الذنوب والآثام تحت المشيئة، وليس يكفر الكفر الناقل عن الملة بينما الحديث الآخر مع بقية الأحاديث ليست هذا يعني هذه المسألة ليس فيها فقط هذا الحديث، وإنما مجموعة أحاديث يذهبون إلى أن تارك الصلاة ولو كان تساهلا وتهاونا يكفر، بدليل أنه يحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء طبعا من أهل النار الذين يخلدون في النار بالنسبة للفريق الثاني جوابهم على الحديث الأول فيما يتعلق بتارك الصلاة ليس طبعا الجحود والنكران، هذا متفق عليه على أنه كافر الكفر الناقل. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله. لكن التساهل قالوا هذا الذي يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا، حملوا هذا الحديث على هذا المحمل، ولهم أجوبة كثيرة أيضا غير هذا الجواب عموما المسألة يعني تعرف الخلاف فيها قوي، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن تارك الصلاة تركا على سبيل التساهل والتهاون لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكفر الكفر العملي، بينما بقية الفقهاء ومذهب من المذاهب المعروفة يذهب إلى أن يكفر الكفر الناقل. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول هل مجرد سماع سورة الكهف يجزي عن قراءتها؟ راشد بارك الله فيك، الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو القراءة، جاءت الأحاديث بالتعبير بالقراءة، ولذلك إذا كان الإنسان يحسن القراءة فلا يجزي عنه السماع فيما يظهر والله تعالى أعلم. أما إذا كان لا يحسن القراءة وليس حافظا لسورة الكهف فنعم. لماذا؟ لأنه هذه قدرته واستطاعته، فسماع سورة الكهف يؤدي الغرض، بمعنى أنه يقوم مقام القراءة لكونه عاجز عن القراءة وغير حافظ لسورة الكهف. أما الحافظ والقادر فلا يجزي إلا القراءة فيما يظهر والله تعالى أعلم. راشد يسأل يقول بالنسبة للقول على الله بغير علم، هل صحيح بأنه أشد من الشرك بالله عز وجل؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة للآية الكريمة التي جاءت بذكر الذنوب والمعاصي والآثام رتبها الله عز وجل بالأخف فالأعظم وهكذا، قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء، قالوا بأن القول على الله في هذه الآية يدل على أنه أعظم من الشرك بالله. قالوا يعني قيل لماذا؟ قالوا لأن القول على الله يشتمل على الشرك وغير الشرك، فالمشرك قائل على الله بغير علم، ولذلك الشرك من أظلم الظلم. قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، آية لقمان، أنها الشرك الأكبر، ولذلك الذي يقول على الله بغير علم سيقول على الله بالشرك وبالكفر وبالبدع وبالمعاصي وبالذنوب، وهذا شيء طبيعي. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية على أن الشرك أعظم، على أن القول على الله أعظم من الشرك به سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الترتيب في هذه الآية ليس مقصودا، وإنما الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ، أنا بس أسألك على الذهب بعد مشكلة. فهمت السؤال غلط انت مش واضح السؤال.
تفضل تفضل اخوي.
الذهب يا شيخ ما لقيناش، لقينا في مكان اشعار ورماد.
يعني ما لقيت الذهب كله؟
ايوه لقيناها رماد وشعر.
ايه
ايه، هل هذا فعل انسان ولا فعل جن ولا سحر ولا طيب. ما فهمناش يعني.
طيب يا ابو محمد ابشر،
بارك الله فيك.
مرحبا. شكرا. مرحبا
شكرا.
طيب أرجع إلى الأخت هدى من العراق بارك الله فيها. طبعا هدى تقول بأن رأت رؤيا في المنام في أحد أفراد عائلتها أنه سيتعرض لخطر وينج... ها يلا يلا تفضل تفضل. من ها؟ طيب أرجع أرجع لا حول ولا قوة. طيب أرجع للأخت هدى. طبعا هدى تقول بأن أحد أفراد عائلتها رأته في المنام أنه تعرض لخطر ونجاه الله عز وجل. تقول أنا في المنام في نيتي أني أقول أذبح شيء لوجه الله من فرحتي بسلامته. تقول يعني الآن ماذا أفعل، عندي أقارب ممكن أرسل لهم يذبحون لوجه الله يفرقون اللحم خاصة وأنهم كانوا محتاجين. أختي هدى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الرؤية التعامل الشرعي معها أنك مثلا يعني لما تستيقظين تدفلين عن يسارك 3 مرات، تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتستعيذين بالله تعالى من شرها، وتغيرين جهة نومك إذا استيقظت مثلا في الليل، وأفضل شيء أيضا تتوضعين تصلي ركعتين يذهب الله عز وجل عنك هذا الأمر. مسألة أخرى أن هذه الرؤية اشتملت على خوف وعلى فرح وهو نجاة هذا الإنسان، ما يبعد أنك أيضا تجمعين بين الأمرين بحيث تحمدين الله عز وجل تقول الحمد لله اللي سلم في هذه الرؤية بالنسبة لمن رأيتيه. وأما قضية الذبح فلا، انتبهي واحذري بارك الله فيك، لا تلجئين إلى قضية الذبح ولا تلجئين إلى قضية توكيل شيء من هذا أناس يذبحون بهذه الطريقة، اتركي هذا الأمر واحمد الله عز وجل على سلامة هذا. هذه قد تكون رؤية وقد تكون حلم، ما في داعي انك الان تقولين حتى انت في الرؤيا تقول نويت. الرؤى ما لها احكام في الواقع، ما تاخذ احكام في الواقع، لا تفعلين هذا، ولكن اكثري من الدعاء لقريبك هذا بارك الله فيك. تفضل يا ام نايف.
الو.
تفضل يا ام نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
يا هلا، شلونك يا شيخ؟
مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي تفضلي.
أقول أنا في وحدة صديقتي اللي تقول أني اليوم مني أعطيت هنديتي معاشها، أعطيتها لأختها عندها أيتام، هو هذا يجوز ولا لا؟ مين مسلمه بس تعطي
يعني معاش الخادم اللي عندها تعطيها لأختها؟
اي.
وال 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 والعامل اللي عندكم من يعطيها الراتب؟
لا أنا هي تعطيها معاش خادمتها.
أيه؟
اللي أخلصت قالت هذه أعطيها لأختك اللي تعطي.
لكن
يعني هي مهمة مسلمة بس أعطيه.
لكن مو من الراتب يوم نايف.
لا لا مو من
الراتب. زين برا
هي.
ها؟
لا
برا الراتب. زين زين.
أيه؟
طيب يوم نايف.
يصير والله ما يصير.
إن شاء الله.
يقولون مو مسلمة. أنا هذه أيتام وعطتها.
إن شاء الله يا منايف تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا.
الله خير يا
رحمن. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكثر من أمثالك دكتور.
حياك الله مسعود.
عندي سؤالين.
تفضل.
سأل واحد الذين سافرت يعني لطول 250 كيلومتر بس صلاة الظهر أنا صليت هناك وصلاة العصر كيف أسوي فيه؟ يمكن أصل العصر يعني البيت، يمكن عقب المربع أرجع البيت، اخلي هذه اجمعها او يعني امشي اخلي فردي كيف
طيب
اسوي؟
ليش ما جمعتها مع انت في الظهر ادركتها في السفر يا مسعود؟
ايه نعم انا عقب الظهر اصلي صلاه الظهر بس انا الحين يمكن اقول يعني قبل المغرب اوصل البيت
يمكن
اصلي.
ايوه
اصلي
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
زين هذه واحده. والثانيه عندي مال الحمد لله وعندي من عيالي واحد ما فعلني كامل، اقدر اعطي لواحد منهم قسم يعني شوي يعني أطيب خاطره. زين انا عقب وفاتي ما بدعوا في العيال
يعني تعطيه لماذا وش السبب؟
لا بروح يعني له هديه
والبقية ما تعطيهم؟
البقية أعطهم لكن يعني عقب الوفاة الورثة يقدروا يعتدون عليه يعني يقولون لا
إن شاء الله يا مسعود.
شكرا.
أهلا وسهلا أبو محمد. يا أبو محمد أبو محمد تفضل. أبو محمد من السعودية.
عندي 4 أسئلة طال عمرك. السؤال الأول
أبو محمد.
أيوة معك يا شيخ.
تفضل أخوي تفضل.
عندي 4 أسئلة الله عافيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل للمرأة إقامة في الصلاة، تقيم الصلاة وأذان تردد مع الأذان؟
طيب.
السؤال الثاني، عندنا مساجد كثير الله يطول في عمرك وتأذن، كل واحد يأذن في نفس الوقت، يعني الأول يأذن زي ما تقول بدقيقة، الثاني بدقيقتين، الثالث ب3 دقائق، ب4 دقائق، واحد قديه يقيم الصلاة، فمحتارين ما احنا عارفين نستمع لمن بالضبط. السؤال الثالث،
أيوة،
يعني هل السنن فيها تسبيح لما نصلي السنة الراح نسبح فيها تغفر، وما هي يعني الطريقة الصحيحة؟
يلا السؤال الرابع.
السؤال الرابع يا طول العمر السلامة، كيف صلاة الوتر؟ يعني صلاة الوتر هل فيها استغفار وفيها تسبيح برضه؟
إن شاء الله يا محمد. أهلا وسهلا. إن شاء الله. أبشر أبشر. تفضل علي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
لو سمحت بدي أسأل الزوج أو الأرملة اللي عندها أولاد أيتام، هل نفقتها على أولادها تعتبر زكاة أموالها ولا لازم تزكي بشكل منفصل؟
يعني أولادها قصدك ينفقون عليها؟
لا، هي تنفق على، هي عندها أيتام، أولادها أيتام وهي أرملة. أيوة. هل نفقتها على أيتام تعتبر من زكاة المال ولا لازم تخرج زكاة المال بشكل منفصل؟
إن شاء الله يا علي. حياك الله أبو علي. أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك صاحبي؟
حياك الله.
عدني والله في السؤال، يعني هذا هو حلم يعني، بس سؤال يعني.
حلم ما فسر أحلام.
لا يعني هو سؤال أسمك، الواحد يعني يشوف أبوه مثله في النوم.
يشوف إيش؟
يعني يب يعني واحد إذا شاف أبوه يعني في النوم ولا أمه يبي أكل.
إيه.
ويعني ويقول مثلا سوى عني ذبيحة ولا سوى عني مثلا أكل جسمه عني.
إيه.
يعني هذا الأبو روح الأبو ولا شيطان مثلا ولا كيف؟
إن شاء الله يا أبو علي.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
عافيك مرحبا. تفضل يا أم فيصل. أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك. مرحبا أختي.
إلا بالنسبة لصلاة الليل أدعي فيها كل يوم نفس الأدعية، جوز ولا لا؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز جزاك الله خير.
حياك الله.
ما بطول عليك. عملت عملية في أحد عيني، وأخبرنا الطبيب أن لا يجيها الماء وأن لا أسجد. الآن أنا لما أغسل كيف طريقة أن أمس عليها؟ الجهة الأخرى ما فيها شيء، عادي أقدر أغسلها وكذا وكذا، لكن هذه الجهة حط عليها بلاستيك وأحيان أنزع البلاستيك، هذا عادي مش مشكلة، ألبس نظارة، فهل استمر كيف في المسح؟ كيف طريقة المسح يكون على الجهة اللي فيها العين المصابة والجهة الثانية أغسلها ولا كيف الطريقة؟ هذا واحد.
نعم.
الشيء الآخر في الصلاة، أنا الآن أصلي يعني قادر أوقف وكذا وأوقف، بس في حال الركوع أنحني للطب رجلي، تكون رجلي مثنية إلى الأمام وأنا أتوتر شوي ويكون رأسي مرتفع أساس ما يكون موقف. في السجود طبعا ما أسجد، أضع يداتي في الأرض، ولا أحد الأخوة قال لا أحسن صل على الكرسي، هل أصلي على الكرسي أو أصلي بالطريقة هذه اللي أنا أقدر عليه؟
أو
أصلي على الكرسي ووقف في حالة السجود وكذا أقعد على الكرسي.
أبشر عبد الرحمن. مرحبا مرحبا. فضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يوم واحد يغسل بالرقية كم يجي الساعة عشان يدخل الحمام؟
حنان.
أيوة.
أعيد السؤال كيف؟
أقولك واحد غسل بالرقية.
كيف؟
ورجع أدخل الحمام.
يا حنان.
أيوة.
ما فهمت عليك، أعيد السؤال.
أدخل غسل بالرقية.
مش واضح يا حنان، الله يرضى عليك، مش واضح الصوت، مش واضح. قصدك تسألين عن الوضوء؟ يعني يصلي بعد الأذان مباشرة؟
لا، وقت الأذان مباشرة يجوز.
وقت الأذان. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أغسل بالرقية.
إيه.
وكم يجي الساعات لما أدخل الحمام؟
يعني تسألين كم وقت بعد الرقية تدخلين الحمام؟ ها؟
أيوة، يعني تعبوا أنني أكون أدخل الحمام بسرعة.
يلا، عندك سؤال آخر؟ مع السلامة. فضل يا شيخة. شيخة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
فضلي. فضلي يا شيخة. يلا 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 راح. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا أم فوزي من كندا تقول عندها قط له عام وستة أشهر، تقول يعني بدأ يوسخ وبدأ كذا وكذا، تقول هل يمكن يعني إخصائه لأجل مثلا قطع هذه الأشياء التي تخرج منه؟ الجواب نعم، يجوز إخصاء الحيوان سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل. مما يؤكل مثلا الغنم والإبل والبقر يجوز، وكذلك مما لا يؤكل مثل القطط جائز، إذا كان هناك مصلحة، بارك الله فيك. أم فوزي من كندا تسأل عن التعامل في معاملة البيتكوين هذه، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، ما ظهر لي شيء إلى الآن، في فتاوى كثيرة متضاربة، في كلام في بحوث لكثير من طلاب العلم، أنا شخصيا ما ظهر لي شيء، ولذلك أعتذر منك بارك الله فيك. أم فوزي من كندا تقول إذا كان إنسان أعطاني هدية وعرفت بأن هذه الهدية مصدر الفلوس غير نظيف من حرام، تقول كيف أفعل، خاصة وأنا أعرف بأن هذا الرجل لو رديت الهدية بيزعل، بصير خاطرة شيء من هذا القبيل، ويعني تطلب الدعاء له، أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبه. ما دام أخت الفاضلة الرجل عنده يعني قابلية واستعداد أنه يغير، واضح يقول لكم ادعوا لي، طيب أنك تنصحينا وقولي له يعني لو أنك لقيت الله عز وجل وأنت يعني تتعامل بالحرام، ما عذرك بين يدي الله؟ قولي له الكلام هذا. يعني هل الموت الآن يستأذن؟ الموت ما يستأذن أحد، والموت ما يطرق الأبواب، الموت يأتي بغتة، نسأل الله العافية والسلامة. فقولي له كيف تلقى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه، هل يرضى أن يبعث يوم القيامة وهو من أكلة الحرام؟ نسأل الله العافية والسلامة. وادعوا له أنتم أيضا، ادعوا له. كذلك مسألة القبول، إذا رأيتم بأن قبولكم لهذه الهدية يعني يشجع على التوبة، ما في بأس، لأن الحرام لا يتعدى ذمتين. أما إذا رأيتم أن عدم قبولكم للهدية يعني رسالة له على أنك شخص غير مرغوب فيك وغير مقبول عندنا ولا نأخذ منك شيء، يتأدب، اترك الهدية، لا لكونها حرام لا، وإنما لكونها وسيلة إلى إصلاحه، بارك الله فيك. أحمد من الشارقة بارك الله فيك، يقول أنا سألتك قبل عن مسألة الأخذ من اللحية من العوارض، يقول أقل من القبضة، هل هذا يعتبر يعني مسألة يعني من توفير اللحية؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نفسه ما تغير عندي، نفس الكلام اللي جاوبتك فيه في السابق، وقلت لك بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فمسألة الأخذ من اللحية فيها خمسة أقوال تقريبا. القول الأول ذهبوا إلى المنع، وأن اللحية تطلق وتعفى ولا يؤخذ منها شيء، ويستدل لذلك بالأحاديث التي تشير إلى توفير اللحية وإعفائها. القول الثاني قالوا بأنه يجوز أخذ وتشذيب اللحية حتى ولو كان دون القبضة، وهذا قول معروف عليه أئمة على أنه يجوز تشذيب اللحية. وأهم شيء عدم استئصالها. القول الثالث قالوا بأنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة ويجعلونه من الأمور المباحة وأن يقبض الإنسان على لحيته ويأخذ ما زاد. القول الثالث قالوا يأخذ ما زاد عن القبضة في النسك، يعني نسك في الحج أو العمرة، في الحج أو العمرة، وبعضهم يجعل هذا واجبا، بعض أهل العلم يجعل هذا واجبا، ولذلك المسألة فيها سعة. فإذا كان الإنسان ولله الحمد ليس عنده مشكلة في مسألة اللحية فالأصل هو الإعفاء. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا رجع يقول لي في سؤاله الذي أجبت عليه اليوم في هذا البرنامج، يقول لا مش الذهب ملفوف عليه شعر، ما لقينا الذهب أبد، يقول مجرد رماد وشعر فقط ما لقينا الذهب. يا أبو محمد بارك الله، أيضا أقول عندك خطوتين. الخطوة الأولى أنك تستعين برجال الأمن والتحريات فينظرون في من سرق هذا الذهب، لأن هذا أمر يعني غير طبيعي أنه هكذا الذهب يذهب، أكيد فيه هناك من سطى عليه ومن سرقه، وأكيد هذا راجع لك، تستعين بالسلطات برجال الأمن أو لا، لأن هذه أمور اختفاء الذهب بمثل هذه الطريقة يعني سرقة، هذه سرقة. أما إذا قضية والله لا أنتم يعني عندكم تحكم في مسألة الذهب وفي مكانه وفي يعني الأقفال، وأنه لما فتحت ما وجدتم وهناك أقفال قوية وليست المفاتيح بيد أحد وإن بيد واحد، ممكن يكون هذا من الجن، فالجن لهم أحوال منها يعني سرقة الأشياء، وهذا معروف يعني معروف سرقة الأشياء معروف. لكن خذ في الحالة الأولى وهو اعتبار أن هذه سرقة، ويعني حاول أن تستعمل الطرق النظامية والقانونية في مثل هذه المسألة. أم نايف من الكويت تقول وحدة صديقتي عندها خدامة تقول غير مسلمة، تقول أنا أعطيها الراتب وبعدين تقول أعطيها زيادة، عندها أخت أرملة ولكن غير مسلمة، يجوز يا أم نايف؟ قولي لها يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، يتصدق عليه، يهدي له، يهب له، يوصي له، كل هذا مشروع وله الأجر والثواب، وهذا يدل على أن شريعة الإسلام شريعة عظيمة، شريعة ليست شريعة قائمة على الإقصاء وعلى عدم الالتفات لمثل هذه الأحوال والأشياء التي مثل هذا النوع من الناس الذين بأمس الحاجة. أما الزكاة لا، قولي لها الزكاة لا، الزكاة لها بنودها كما جاء في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. مسعود من الشارقة يقول بأن سافر مسافة 250 كيلومتر، يقول صلى الظهر في السفر، يقول وما صليت العصر، يقول ماذا أفعل، أصلي العصر ولا لا؟ يقول لأني أنا أثق بأني سأرجع قبل المغرب إلى بلدي، هل أقصر أم لا؟ يا مسعود بارك الله فيك، لو تأكدت أنك تصل إلى بلدك وبيتك قبل العصر مش قبل المغرب، يجوز لك أن تقصر وأن تجمع، تقصر الرباعية الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وتجمع العصر مع الظهر ولله الحمد والمنة، ما في بأس في هذا. كيف وأنت تقول يعني أنا احتمال كبير أني أصل قبل المغرب؟ فأنت في مثل هذه الحالة إذا وصلت إلى المحل اللي مسافر إليه أو في الطريق تقصر الرباعية الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وتجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو تؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير، الأولى جمع تقديم والثانية جمع تأخير. مسعود يقول عندي يعني مال ولله الحمد والمنة، يقول أريد أن أعطي بعض أولادي يعني من هذا المال بعد وفاتي، يقول يعني هل يمكن للورثة أن يعتدوا على هذا الابن ويأخذ المال؟ مسعود بارك الله فيك، ما يحتاج أنك توصل الآن بعد الوفاة، ولا يجوز لك أن تميز بعض الأولاد دون بعض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذه لها قصة في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، حينما أتى والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، يعني وهبت له هبة، عطاه أرض تقريبا أظن جاء في رواية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وقال لا تشهدني على جور، يعني ظلم، ولذلك لا يجوز للأب أن يفرق بين أولاده في الهبة، وإنما يجب عليه أن يسوي بينهم في الهبة، ولا يجوز له أن يعطي ولد دون الآخر، لا يجوز له حتى لو كانوا من البنات، فالبنات والذكور يستوون في قضية الهبة، وللأولاد الحق بعد الوفاة أن يستردوا هذه الهبة إذا ما كانوا راضين، يستردونها إذا ما كانوا راضين. لماذا؟ لأنها ناشئة عن ظلم، ناشئة عن ظلم. وللأسف بعض الناس الآن شو يقول؟ يقول أنا عندي ولد بار وطيب وما تعبني في الحياة، أبغى أكرمه وأبغى كذا، والباقي لا تعبوني، ها؟ فيذهب فيظلم، وهذا ما يجوز. وبعدين هذا الولد البار جزاءه عند الله عز وجل، جزاءه عند الله عز وجل، ولذلك ما تدري أيهم أقرب لك نفعا بعد وفاتك. قد يكون هذا الولد العاق أو العاصي أو المهمل، ممكن مهمل، ها، قد يكون بعد الوفاة يستشعر قيمة الأب، وربما عمل لك أعمال بعد وفاتك أكثر من هذا الولد البار، ما تدري أيهم أقرب لك نفعا. وبعدين لا يعني ينبغي لنا أن نجعل نيات بعض أولادنا تنحرف إلى الدنيا، أولاد بارين وصالحين وطيبين، خلوهم على سجيتهم وعلى نيتهم وعلى طيبتهم. لماذا أجي الآن أكافأ بشيء مالي يمكن يغير نفسه ويمكن يحتاج إليك مرة ثانية وشوف ما في شيء، وبعدين ينخفض مستوى البر وينخفض مستوى التعامل الطيب معه؟ خلي أجره على الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلي أم عبد الله.
نعم
تفضلي.
ألو
تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي. تفضلي.
عندي التباس بين الحسن الظن بالله ومن يأمن مكر الله، يعني إيش الفرق بيناتهم؟
لبس بين إيش؟
حسن الظن بالله ومن يأمن مكر الله.
طيب.
والسؤال الثاني، أنا ساعات أتصدق من الطعام اللي بالبيت أو الأشياء اللي بالبيت، هل يجب أن أستأذن زوجي في هذا الصدقة؟
إن شاء الله.
من عند زوجي، وهل المال الذي يعطيني زوجي يعني يهب لي زوجي أستأذنها إذا أريد أن أتصدق فيه؟
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله تسمعين الجواب. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله.
يا شيخ، عندما يقول الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، يعني هل يجوز للمأموم أن يصلي على النبي؟
إن شاء الله.
هذا سؤال. السؤال الثاني.
نعم.
إذا فاتت الواحد البيض اللي هو 13 والرابع عشر والخامس عشر ووصل إلى 15 تذكرها، هل يجوز، هل في طريقة مثلا أو يكمل في 15 16 17؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
في من المصلين من عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يرد بعده بنفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعندما أيضا يأتي الإمام إلى إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأمون أسمع، يقول استعنا بالله.
نعم.
وعندما يقول الإمام ولا الضالين آمين يقول أيضا أو يقول بعض المأمونين اللهم اغفر لي ولوالدي وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا أخوي الفاضل. تفضل يا حميد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك طيب؟
مرحبا أخوي.
جزاك الله خير، استفدنا منك من رمضان ونتابعك يوميا.
حياك الله أخوي حميد، بارك الله.
جزاك الله خير. الشيخ تكلمت عن الطلاق قبل يوم أو يومين كذا.
أيوة.
وفهمنا منك الكثير. ولكن إذا المرأة مثلا بس سالم بين هي زعل هي وزوجها
إيه؟
سالم بينهم زعل وراح بيتها له وجلس شهر أو شهرين هو تابعها، لكن هل يعني هل الزوج هل المرأة ما أطويا إلا بعد مدة إيش يكون هناك الموقف، كيف يسترجعها؟
يعني هو ما طلقها.
لا ما طلقها،
زعلت وراحت عند أهلها وقعدت مدة والآن بدأ يعني أهلها رضوا بأن يرجعونها.
أي يعني وعودت بعد شهر ولكن مسكوا فيها وعودة بعد شهرين وثلاثة وأربعة ممكن بعد أربع شهور رجعوها لك. كيف تتم استرجاعها
إن شاء الله يا حميد؟
أحسنت الشيخ.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة للمرأة هل تقيم وتؤذن وهل تردد خلف المؤذن؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الراجح من قولي أهل العلم أن لا تقيم الصلاة، هذا الراجح، لكن لو أقامت ما عليها شيء، لأنه ورد عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كن يقيمن الصلاة. أما الأذان لا، المرأة ممنوعة من الأذان. وأما الإقامة فإذا أقامت ما في شيء عليها، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه لا إقامة عليها. بالنسبة للترداد خلف المؤذن، نعم المرأة كالرجل تردد خلف المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، تسمع نفسها فقط وتقول الدعاء وتنال الأجر بإذن الله. أبو محمد يقول مساجد عندنا كثيرة ويؤذنون في نفس الوقت، يقول يعني نحن محتارين مع من نردد. يا أبو محمد بارك الله، رددوا في مع مؤذن مسجد الحي، رددوا مع مؤذن مسجد الحي اللي أقرب مسجد عندكم فقط، الحمد لله رب العالمين، يكفي مرة واحدة ترددون خلف مؤذن الحي. أبو محمد يقول هل السنن يعني بعدها تسبيح وكذا؟ لا، الجواب لا، وإنما الفرائض هي التي بعدها الاستغفار والتمجيد والتعظيم وأيضا التسبيح وقراءة الآيات. أما السنن لا، السنن ما يقول الإنسان بعد ما يسلم من السنة أستغفر الله، لا ما يقول هذا الشيء، وإنما هذا في الفرائض. أبو محمد يقول أيضا صلاة الوتر في بعدها تسبيح. أخوي الفاضل، صلاة الوتر إذا انتهى الإنسان من الوتر يقول التسبيح سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فإذا جاء في الثالثة أطال، قال سبحان الملك القدوس. هذه رواية، يعني الرواية جاءت في هذا الحديث، التعبير بهذا رواية ولله الحمد صحيح. علي بن أبو ظبي يقول بالنسبة للمرأة الأرملة انفاقها على أولادها، هل هذا واجب أم أنه يعني هل تنفق عليهم من الزكاة أم لا؟ أخي علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للوالدين ما يعطون الأولاد من زكاة مالهم، سواء كانت المرأة تحت الزوج أو أرملة، ما تعطي أولادها من زكاة مالها، وإنما تنفق على أولادها وجوبا من الميراث، ما دام أنها أرملة تنفق على أولادها من ميراث أبيهم، ولو تبرعت من عندها فهذا أفضل، لكن تعطيهم من الزكاة لا، إلا في حالة واحدة يذكرها العلماء، وهي فيما يتعلق بقضية الغرامة، أن يكون الولد عليه دين، عليه قرض وما يستطيع السداد، والدين بحق، يجوز أن تعطيه من الزكاة لأجل سداد الدين. أبو علي من إيران يقول اللي يشوف أبوه وأمه في المنام ويقولون له يعني نحن جيعانين أو شيء، يقول يسوي لهم ذبيحة ويقسمها، هل هذا صحيح؟ أبو علي بارك الله فيك، هذا غير صحيح. الذي يرى ميته في المنام ويقول له أطعمني أو أسقني أو أنا جائع وأنا ظمآن، ما يروح يذبح ذبيح، لأن ذبح الذبائح فيه مشاكلة ومشابهة لأمور محرمة، ولذلك يترك إراقة الدماء بمثل هذه الصورة. عليك بالدعاء، عليك بالصدقة غير الذبائح هذه، تصدق يعني بالمال بالنقد، تصدق بالطعام، احفر لهم بإرماء مثلا، أما ذبيحة لا تفعلون هذا، بارك الله فيكم. أم فيصل من السعودية تقول أنا لما أقوم الليل نفس الأدعية ليليا آتي بها، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، ما في بأس يا أم فيصل، تدعين الله عز وجل بنفس الأدعية مثل أدعية القنوت مثلا، لكن زيدي وغيري مثلا، يكون طيب، يعني الزيادة في الأدعية، اقرأي اسمعي بعض الأدعية ترى طيب، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول عملت عملية في إحدى العينين وقال لي الطبيب لا يجيها ماء ولا تسجد، يقول يعني كيف أتوضأ في مثل هذه الحالة؟ هل أمسح مثلا مع وجود البلاستيك أو عدم وجود البلاستيك؟ أبو عبد الرحمن شفاك الله وعافاك كتب الله أجرك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا عندنا طريقتين لهذه المسألة. في طريقة الأولى لبعض العلماء يقولون بمثل هذه الحالة يلجأ إلى التيمم. القول الثاني اللي أنا أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره أيضا أنه يتوضأ ويغسل الذي يستطيع غسله، لأن الميسور لا يسقط من المعسور. فتقول والله أنا أقدر أغسل وجهي ما عدا منطقة العين، تغسل وجهك كاملا ما عدا منطقة العين، ما عدا منطقة العين أنت ممنوع من يعني جعل الماء يمس عينيك، لكون العملية خطيرة ممكن أنها تؤثر عليك. بعد ما تنتهي من الوضوء، بعد ما تنتهي من الوضوء وتنشف أعضائك، تتيمم، تتيمم لهذه المنطقة اللي ما استطعت أنك ماذا يعني يصلها الماء. تجيب عندك في البيت يعني صحن تحط فيه رمل أو تراب حاشاكمها وتغلفه، وكل ما انتهيت يعني تفعل. وممكن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد حتى أنك تتجنب استعمال الماء. أبو عبد الرحمن يسأل عن الصلاة، يقول يعني أنا أستطيع القيام لكن مسألة الركوع أحتاج أني أثني ركبتي حتى أنني أخفض جسمي حال الركوع، وأما السجود فأجلس على الكرسي. وقالوا لي صلي على الكرسي أفضل. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، ما دام تستطيع القيام في الصلاة، الركوع ما يحتاج أنك يعني تميل بجسمك وتثني ركبتيك. لا، أنا أعلمك الطريقة الآن. أنت الآن في القيام خلصت، جيت تركع تقول الله أكبر، رأسك بهذه الطريقة، رأسك فقط، هذا هو الإيماء، هذا هو الإيماء، تقول هكذا الله أكبر. تقدر على هذا؟ أعتقد تقدر. هذا أسهل من أنك تثني رجليك وتحاول أنك هكذا بهذه الطريقة، الله أكبر، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمد. وبعدين تجلس في مسألة موضوع السجود، تجلس على الكرسي وتسجد بالإيماء، أيضا تسجد بالإيماء، هذا الذي عليك. بارك الله فيك. حنان من اليمن تقول يعني ما حكم الصلاة وقت الأذان؟ حنان بارك الله فيك، يجوز إذا كان الإنسان محتاج إلى الصلاة، عنده شغل، عنده عمل، عنده ارتباط، عنده اجتماع، عنده التزام، عنده شيء مهم، أذن المؤذن يجوز أن يصلي وقت الأذان. أما الأفضل إذا كان الإنسان ما عنده شغل، ما عنده ارتباط، ما عنده شيء مهم، ها لا، ينتظر حتى ينتهي الأذان وينتظر قليلا، يأتي بالسنن القبلية إن كانت الصلاة لا سنن قبلية، وبعدين يصلي. حنان تقول بالنسبة للإنسان إذا كان استعمل ماء الرقية الشرعية، تقول كم المدة الزمنية التي يمكثها حتى لا يدخل الحمام؟ ما في مدة يا أختي حنان بارك الله فيك. الآن لو استعملتي ماء الرقية اغتسالا أو مسحا أو شربا، يجوز لك مباشرة أن تدخلي دورة المياه، سواء لقضاء الحاجة أو سواء للاغتسال تحت الدش، ما عندنا شيء يعني يمنع في هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة للبس، نعم أم عبد الله تقول حصل عندي لبس في قضية حسن الظن بالله والأمن من مكر الله، تقول يعني كيف الجمع؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، حسن الظن بالله من أعظم الشعائر ومن أعظم الفرائض، ولذلك الله عز وجل لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر وذكر من جملة ما كانوا يعتقدونه إساءة الظن بالله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والمسلم يحسن الظن بالله ثقة به وثقة بنصره وثقة بأنه عدل سبحانه وتعالى، وثقة بأنه يحصل عمل ولا يغيب شيء، وثقة برحمته، وثقة بعفوه سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الظن بالله. الثاني قضية الأمن من مكر الله، هذه مسألة يعني أيضا لها ارتباط في قضية الإيمان، بمعنى أن الإنسان مثلا متهتك مستهتر موغل في المعاصي متلطخ بالذنوب، وهو يقول يعني الله غفور رحيم، هذا أمن من مكر الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون، يعني الذين يقولون بأن الله لا يعذبنا وبأن الله كذا ونحن أبناء الله وأحباؤه. فلذلك هنا هذا الأمن من مكر الله، شوف الإنسان يوغل في المعاصي ويقترف الذنوب ويتلطخ بالآثام وينغمس في الكبائر، ويقول لا ما الله عز وجل يستدرج، والله يمهل جل وعلا ولا يمهل ولا يهمل. فهذا هو الأمن من مكر الله، نسأل الله العافية والسلامة. أم عبد الله تقول أحيانا أتصدق من طعام البيت، هل يلزم أني أستأذن زوجي؟ وإذا أعطاني زوجي مثلا مبلغ مالي، يعني هل لو مثلا تصدقت بهذا المبلغ لازم أخبر زوجي؟ الجواب لا، في الطعام وفي الهبة، فإذا المرأة تصدقت من طعام بيتها الزائد عن الحاجة الزائد عن الحاجة لا يحتاج أن تستأذن زوجها. أما إذا كان لا تريد أن تتصدق من طعام البيت الغير مطبوخ مثلا أو طعام البيت الذي فيه حاجة لا بد من استئذان الزوج، والمال الذي تقبضينه هبة من زوجك وهدية هذا ملك لك تتصرفين فيه ما شئت وفق المشروع والمباح. أبو أحمد من أبو ظبي يقول لما يقرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يجوز للمأموم أن يصلي على النبي؟ أخوي الفاضل في صلاة الفريضة لا، يصلي بقلبه يستحضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما في النافلة فنعم، أما في النافلة فنعم. أبو أحمد يقول إذا فاتت شخص الأيام البيض وما تذكرها إلا يوم 15 كيف يفعل؟ عادي يا أبو أحمد بارك الله فيك، يذهب ويصوم 3 أيام من الشهر 15 والذي بعده وبقية الأيام خلال الشهر، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى صيام 3 أيام من كل شهر. وبعض العلماء وإن كان يحملون هذا المطلق على المقيد في الأحاديث الأخرى لكن بعض العلماء يقول لا يبقى على إطلاق، لأن الغرض والقصد أن يصوم الإنسان من هذا الشهر، فما في بأس لو صام يعني أيام من هذا الشهر. أبو أحمد يقول بعض المصلين لما يقرأ الإمام الفاتحة يردد مع الإمام، هذا غلط يا أبا أحمد، بالنسبة للمأموم لا يجوز له أن يقرأ وراء الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. ولما قرأ رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سلم غضب، قال من الذي يخالجني القرآن أو نحو أو كلمة نحوها، من الذي يعني كأنه لبس على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن يعني بعد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة الفاتحة. أيضا مسألة قول بعض المأمومين لما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، هذه بدعة، هذه بدعة، ما يجوز للمأموم يقول يوظف مثل هذه الكلمة في هذا المكان. لماذا؟ لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ورد عن الصحابة الكرام أيضا، ولا قال به أحد من أهل العلم المعتبرين، هذا في يعني الصلوات الفريضة. أما في صلاة النافلة مثل التراويح لا بأس لو قال اللهم أني أستعين بك مثلا يقول هذا لا بأس. أيضا قضية ولا الضالين اللهم اغفر لي ولكذا هذا أيضا ما ورد، وإنما إذا قال ولا الضالين يقول الإمام آمين ويقول أيضا من وراءه آمين. أحمد من عمان بارك الله فيه يقول يعني أنا استمعت إلى فتوى الطلاق، يقول إذا كانت المرأة حصل بينها وبين زوجها زعل وراحت لأهلها وحاول زوجها يرجعها ما رجعت، بقيت شهر ثم الشهر الثاني والثالث ورابع، يقول الآن رضوا يرجعونها، ماذا يفعل؟ يا أخوي حميد هذا ليس بطلاق، الطلاق هو أن يتلفظ الزوج يقول أنت طالق، هذا زعل لو جلست 10 سنوات إذا رجعت ما يسوي أي شيء. أفترض لو مكثت المرأة 10 سنوات أو أكثرها، ما أعتقد هذه شوي مبالغة لكن أريد أن أبين لك الحكم، أن بعض الناس الآن يعتقد إذا المرأة مثلا حصل زعل وراحت لأهلها وقعدت أشهر إذا عادت لازم يتلفظ أو يعقد أو يذبح أو شيء، هذا غير صحيح، ما له علاقة، ترجعها فقط ترجع الأمور طبيعية، لأن عقد الزوجية قائم ولله الحمد، ولأن ما دام أنك لم تتلفظ بالطلاق. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج ولله الحمد والمنة على التمام، وألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة تسجيلية حول أسئلة الواتساب وأيضا يوم السبت ويوم الأحد القادم بإذن الله، ألتقيكم مباشر على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.